Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a. Waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumti'ahu fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin wa la'na ad-da'im wa ala a'da'ihim ila yawm ad-din. وصل الكلام إلى المسألة الخامسة عشر القمار، ويطرح المصنف عدة نقاط. النقطة الأولى: الأدلة على حرمة القمار، ويقول بأن هناك أدلة ثلاثة تدل على حرمة القمار. الدليل الأول الإجماع، وقد ادعى الإجماع غير واحد من الأعلام، فممن أشار إلى الإجماع السيد الطباطبائي صاحب رياض المسائل في الجزء الثامن في الصفحة 73، قال: بلا خلاف في شيء من ذلك، بل عن المنتهى، يعني للعلامة الحلي، وفي غيره الإجماع عليه. أيضا من الأعلام الذين ادعوا الإجماع صاحب الجواهر في الجزء الثاني والعشرين في الصفحة 109، قال: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، يعني إجماع محصل ومنقول. وهكذا المصنف ادعى الإجماع، قال: حرام إجماعا. وهذا الإجماع كما أنت خبير بأنه محتمل المدركية. الدليل الثاني الكتاب، واستدل بعدة آيات من الكتاب على حرمة القمار، المهم منها هذه الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وتقريب دلالة الآية: أولا، دلت الآية على لزوم اجتناب الميسر كما هو مقتضى صيغة الأمر مع عدم القرينة على الاستحباب، فاجتنبوه، هذا أولا. ثانيا، إذا وجب الشيء حرمه ضده، فإذا وجب الاجتناب الترك حرمه عدم الاجتناب، يعني حرم الفعل، هذا ثانيا. ثالثا، المقصود من الميسر في الآية يعني القمار كما دلت الروايات على ذلك، فتدل الآية المباركة على حرمة القمار. هذا هو ثالثا. رابعا، المقصود من حرمة القمار في الآية يعني ما يناسب القمار، والمناسب للقمار هو اللعب بهذه الآلات والأدوات. إذن فتدل الآية على حرمة اللعب بآلات وأدوات القمار. أما بالنسبة للدليل الثالث فهو السنة المتواترة، أخبار متواترة بحيث يغني تواترها عن البحث في أسانيدها، ونشير إلى رواية واحدة وإن لم يصرح المصنف بأية واحدة من هذه الروايات. فمثلا
من هذه الروايات ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان ينهى، يعني السكوني يقول كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل، قال هو سحت. وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا دلت الرواية على حرمة أكل الجوز الذي يأتي به الصبيان من لعب القمار كما هو مقتضى قوله سحت. إذن يحرم أكل الجوز الذي أخذ من خلال الحرام من خلال القمار، هذا أولا. ثانيا إذا دلت الرواية على حرمة أكل الجوز المأخوذ من اللعب بالقمار دلت على حرمة القمار في ذاته كما هو مقتضى قوله ينهى عن الجوز الذي يجاء به من القمار، فكأنما هناك خصوصية للقمار. فبالتالي نستفيد من سياق الرواية حرمة كل ما كان قمارا ولا خصوصية للجوزي أو اللوزي أو البيضي أو غير ذلك، إنما المعيار على كون الشيء مأخوذا من القمار الذي هو من السحت والحرام. على كل حال، إذن فالإجماع من جهة والكتاب من جهة والسنة من جهة تدل جميعها على حرمة القمار، وسنبحث بشكل مفصل عن روايات أكثر لأنه قد يتأمل في دلالة هذه الرواية. على كل حال، حيث قد يقال أن الرواية هذه أكثر ما تدل عليه ورد الصبي، والصبي مسلوب العبارة، عمد الصبي وخطأه واحد، فلا فرق بين الصبي من حيث القول والفعل فلا يترتب أثر على عمله. على كل حال، النقطة الثانية معنى القمار بعدما فرغ عن الحكم في القمار انتقل الآن إلى حقيقة ومعنى القمار، وكان حق هذه النقطة التقديم. فيقول المصنف المستفاد من ملاحظة كلمات اللغويين وكلمات الأعلام أن هناك ثلاثة معان للقمار. المعنى الأول هو ما أشار إليه بعض أرباب اللغة بأن القمار يتقوم بعنصرين، العنصر الأول الرهن، فلا قمار من دون رهن، والعنصر الثاني أن يكون بآلات القمار المعروفة كالشطرنج كالنارد كلعبة الأمير في ذاك الزمان أو الأربعة عشر. على كل حال، ويشير إلى هذا المعنى الطريحي في مجمع البحرين في الجزء الثالث في الصفحة 547 حيث قال في بيان معنى القمار، يقول القمار بالكسر المقامرة، وتقامروا لعبوا بالقمار، واللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها نحو الشطرنج والنرد وغير ذلك. هذا محل الشاهد، يقول الطريحي وأصل القمار الرهن، إذن هذا العنصر الأول، على اللعب بالشيء من هذه الأشياء. وهي التي ذكرها الشطرنج والنرد وغير ذلك من آلات القمار. إذن هذا هو المعنى الأول الذي ذكر للقمار. المعنى الثاني الذي ذكر للقمار هو يتقوم بعنصر واحد وهو اللعب بهذه الآلات المعروفة والمعدة للقمار، سواء كان مع الرهن أو بدون الرهن. فمن لعب بالشطرنج أو بالنرد سواء مع الرهن أو بدون الرهن فقد ارتكب حراما وإثما. وهذا ما صرح به بحسب ما أشار له المصنف المحقق الكركي في جامع المقاصد، ونقلت نص عبارته، يقول في بيانه لمعنى القمار: وهو اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها من الشطرنج والنرد وغير ذلك. وأصل القمار الرهن على اللعب بهذه الأشياء. وهنا محل الشاهد يقول: وربما أطلق على اللعب بها مطلقا، يعني مطلق اللعب بهذه الآلات يعتبر قمارا سواء مع رهن أو بدون رهن. هذا كلام المحقق الكركي. المعنى الثالث ما حكاه المصنف عن بعض، وهو أن القمار مطلق المغالبة، مطلق المغالبة يعني المسابقة. فالقمار يتقوم بعنصر واحد وهو المغالبة، المسابقة، سواء بالآلات المعروفة للقمار كالشطرنج والنار أو بدون ذلك كالبي والجوز واللوز والماوز والكرة والمصارعة وحمل الأشياء الثقيلة، هذا كله يعتبر قمار، وسواء مع رهن أو بدون رهن. فمطلق المغالبة والمسابقة تعتبر قمارا بالآلات المعدة للقمار أو لا، مع الرهن أو لا. أقوال ثلاثة بين اللغويين والعلماء في حقيقة القمار. لكن مع هذا الاختلاف الموجود في كلمات الأعلام، ما هو مقتضى القاعدة لو شككنا في حقيقة القمار؟ الجواب هو الأخذ بالقدر المتيقن، وهو ما وجد فيه العنصران: كون اللعب مع رهن وبالآلات المعدة للقمار، وهو القول الأول. لأنه على جميع الأقوال هذا يعتبر رهان، يعتبر قمار بلا كلام، قلنا بالقول الأول أو بالثاني أو بالثالث، فالكل متفق على أن اللعب بالرهن مع آلات القمار يعتبر قمارا، الكل متفق. فهذا هو القدر المتيقن. النقطة الثالثة التي أشار لها المصنف، وهي صور المسألة وحكم كل صورة. فيقول المصنف: اتضح لديك من خلال الاختلاف في حقيقة القمار بأن هناك أربع صور للقمار ينبغي أن نبحثها واحدة تلو الأخرى. الصورة الأولى: أن يكون اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن، كاللعب بالشطرنج مع رهن، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون اللعب بآلات القمار من دون الرهن كاللعب بالشطرنج من دون رهن. الصورة الثالثة اللعب بغير آلات القمار لكن مع الرهن كاللعب بكرة القدم برهن مثلا. الصورة الرابعة والأخيرة اللعب بغير آلات القمار من دون الرهن كالمصارعة ولعب كرة القدم وغيرها من الألعاب من دون رهن. إذن صور أربع نبحثها تباعا إن شاء الله. طبق العبارة قال القمار حرام إجماعا، هذا الدليل الأول على الحرمة. اثنان ويدل عليه الكتاب، أي آية ما أشار نبهناك للآية. والسنة المتواترة ذكرنا رواية واحدة لأنه سيذكر في كل صورة من الصور بعض الروايات على كل حال. وهو القمار، الآن انتقل للنقطة الثانية ماهية وحقيقة القمار. يقول وهو بكسر القاف قمار كما عن بعض أهل اللغة كالطريحي الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة. إذن يتقوم بعنصرين، رهن، عنصر ثاني آلات معروفة شطرنج ونرد إلى غير، هذا القول الأول. القول الثاني وحكي عن جماعة أنه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقا مع رهن أو بدون رهن. جيد، ولو من دون رهن. وبه صرح في جامع المقاصد كما نقلنا عبارة الكركي، قال وربما أطلق على اللعب بها مطلقا. جيد، قول ثالث وعن بعض لم نعرفه يقولون أن أصل المقامرة المغالبة، المقامرة يعني المغالبة، مطلق المغالبة بآلة قمار بغير آلة قمار برهن أو لا. وكيف كانت؟ فهنا مسائل أربع، لأن اللعب قد يكون بآلات القمار مع الرهن، هذه الصورة الأولى، وقد يكون بآلات القمار بدون الرهن، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة والمغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع الرهن العوض، هذه الصورة الثالثة. والصورة الرابعة وقد تكون بدونه، يعني بغير آلات القمار وبدون الرهن. نأتي إلى حكم كل واحدة من هذه الصور الأربع. الصورة الأولى وهي اللعب بآلات القمار مع الرهن كاللعب بالشطرنج وبالنارد مع الرهن. فقال المصنف بأن حكم هذه الصورة الحرمة التكليفية والحرمة وضعية، فيحرم تكليفا اللعب بالشطرنج مع رهن، وأيضا العوض المأخوذ وهو الرهن محرم وباطل. إذن فهناك إثم والنقل والانتقال لم يتحقق. وأما الدليل على ذلك فأشار المصنف إلى دليلين. الدليل الأول هو الإجماع، وهو الذي أشرنا له في كلام الرياض وكلام صاحب الجواهر، وهو الذي أيضا يشير له المصنف، حيث إن ظاهر كلماتهم الحرمة التكليفية والوضعية، بل إن المقدار المتيقن من الإجماع في كلمات الأعلام الصورة أولى، هذا الذي وقع فيه الاتفاق بينهم، ولم يختلف في ذلك اثنان بأنه في الصورة الأولى قام الإجماع على الحرمة التكليفية والوضعية. الدليل الثاني قال المصنف، ولا أقل أن المصنف يدعي الإجماع، يعني حتى لو ناقشنا أنه لعل صاحب الجواهر ناظر إلى شيء آخر أو كذا، لا أقل المصنف هو يدعي الإجماع على الحرمة التكليفية والوضعية. الدليل الثاني وهو الأخبار المتواترة. وما أشار لخبر واحد منها نحن ننقل بعض هذه الأخبار التي أشار إليها. من هذه الأخبار هذه الرواية التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد. جزء 17 من الوسائل صفحة 320 الحديث الأول وتقريب الحديث التاسع وتقريب دلالة الرواية. أن يقال أولا الرواية واردة في ماذا؟ في آلات القمار الشطرنج والنرد الذي هو الصورة الأولى الآن. ثانيا دلت الرواية على حرمة اللعب بهذه الآلات كما هو مقتضى نهي الرسول عن اللعب بها مع عدم القرين على الكراهة. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنار. إذن فيحرم اللعب بآلات القمار هذا ثانيا. ثالثا القدر المتيقن، إما نقول رواية مطلقة بحيث تشمل اللعب مع رهن أو أن القدر المتيقن منها اللعب بآلات القمار مع الرهن، فهي على كل من التقديرين تدل على حرمة اللعب بآلات القمار مع الرهن، سواء قلنا أنها مطلقة أو قلنا أن هذا هو القدر المتيقن منها، فعلى كل حال تدل على حرمة اللعب بآلات القمار مع الرهن، إما للإطلاق إما لأن هذا هو المقدار المتيقن منها. واضح الكلام؟ إذن تدل على الحرمة التكليفية، يعني حرمة اللعب. هذا هو الدليل على حرمة اللعب بآلات القمار. جيد، حرمة تكليفية. وأما بالنسبة إلى الحرمة الوضعية فقد استدل على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة الآية القرآنية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وسبق تقريب دلالة الآية فيما سبق من مسائل. والحاصل أن الآية تدل على حرمة أكل المال بالباطل، يعني بغير طريق شرعي أو عقلائي ممضى من قبل الشارع. هذا أولا. ثانيا المقصود بالحرمة لا تأكلوا، هذا النهي الإشارة إلى الفساد، إلى فساد المعاملة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إرشاد إلى فساد المعاملة، هذا ثانيا. ثالثا أكل المال بإزاء القمار يعتبر الإرشاد للفساد، فساد المعاملة. ثالثا أكل المال بإزاء القمار يعتبر من أكل المال بالباطل فهو حرام وباطل، إذا لا يترتب عليه نقل ولا انتقال. هذا مثلا من الكتاب. من السنة أيضا مما يدل على الحرمة، حرمة العوض أو الحرمة الوضعية النبوي الذي تقدم في أول البحث، إذا حرم الله شيئاً حرمه ثمنه، وقلنا بأن المقصود من حرم شيئاً يعني حرمه إما بسائر الانتفاعات أو بالانتفاعات الغالبة المتعارفة. فإذا حرم الله شيئاً بسائر منافعه أو بمنافعه المتعارفة حرمه ثمنه وأخذ العوض عليه، هذا أولاً. ثانياً اللعب بالقمار وآلات القمار مما حرمه الله عز وجل، فإذا حرمه فقد حرم ثمنه والنتيجة هي البطلان، بطلان المعاملة. هذا إذن ما يرتبط بالنسبة للصورة الأولى. وإن أمكن طبعا المناقشة في كل ما أشرنا إليه فيما دل على الحرمة التكليفية، يمكن أن نناقش بأنه ماذا؟ النهي أعم من الحرمة، نهى رسول الله، لا نعلم صيغة النهي، هل كان النهي بصيغة نهي أو كان النهي بأي طريقة كان، لا نعلم، المهم أنه نهى، فهذا أعم من الحرمة والكراهة لو كنا وهذا. وأما بالنسبة لما دل على الحرمة الوضعية فالآية سبق أن قلنا بأنها ليست ناظرة لما يعتبر في العوضين، إنما ناظرة للأسباب، يعني ما كان بسبب صحيح يجوز التكسب به وما كان بسبب غير صحيح لا يجوز التكسب به. والقمار سبب صحيح أو ليس صحيح؟ ليس بصحيح. إذن تدل الآية، إذن تدل الآية فانتبه لذلك. وأما بالنسبة إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه ضعيف السند. على كل حال الإجماع في المسألة، المصنف لم يشر إلى الروايات التي يستدل بها. على كل حال وهناك روايات كثيرة فتشنا عنها بحثنا فيها.
الآية صحيح
إذن الآية بالتالي ستكون صحيحة إذا فسرناها بالأسباب. قال رجس من عمل الشهادة، سبقا أشرنا للآية، نعم ممكن تطبيقها أنه الميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزدام رجس من عمل الشيطان، ونقول مثلا المقصود بالميسر القدر المتيقن من هو المورد. واضح؟ تعبتوا؟
نعم.
قال فالأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض عليه، يعني الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. والدليل على ذلك بحسب ما أشار إليه المصنف هنا طبعا، والإجماع عليه محقق والأخبار به متواترة. جيد. الصورة الثانية، إذن حتى لا يتبعثر المطلب عليك الآن، لو سألك سائل ما الدليل كيف تستدل على حرمة الصورة الأولى تكليفا، ما الدليل الناهض التام؟
الآية.
أي آية؟ لا الحرمة التكليفية كلامنا الآية الأولى، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وأما بالنسبة للحرمة الوضعية ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. جيد. على كل حال الصورة الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن. وهنا يشير المصنف لعدة أدلة تدل على حرمة اللعب بآلات القمار مع عدم الرهن. يقبل ببعضها ويناقش في بعضها، يخلص باثنين منها. على كل حال نحن نشير الآن إلى ما ذكره والمناقشة. الدليل الأول هو الروايات الدالة على حرمة اللعب بالقمار. من قبيل هذه الرواية التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر الوسائل جزء 17 صفحة 323 الحديث الأول وتقريب دلالة الرواية أن يقال دلت الرواية على حرمة اللعب بآلات القمار وهي الشطرنج والنرد إلى غير لأنها تعتبر من الميسر والميسر قد حرم الشارع اللعب به إنما الخمر والميسر إلى آخره فدلت الرواية على حرمة اللعب بآلات القمار معللة ذلك بأن هذا هو الميسر الذي نهى عنه القرآن الكريم هذا أولا ثانيا عنوان القمار الذي هو المعيار في الرواية وكل ما قمر عليه عنوان القمار يصدق لغتان على اللعب بهذه الأدوات سواء مع رهن أو بدون رهن كما صرح بذلك بعض الأعلام كالمحقق الكركي واضح والنتيجة أن هذه الرواية تدل على حرمة اللعب بآلات القمار مع رهن بدون رهن لأنه يصدق عليها أنها قمار وما كان قمارا هو ميسر كما دلت الرواية ويناقش المصنف في ذلك أولا وثانيا وثالثا بمناقشات أنصارية ثلاث الأولى وهي أنه لا حجية لقول المحقق الكركي وغيره لأنه أخبرناك بأن كلمات الأعلام في حقيقة القمار مختلفة ومع الاختلاف نأخذ بالمقدار المتيقن وهو آلات القمار مع الرهن هذا الذي يصدق عليه أنه قمار فهو ميسر هذا أولا ثانيا على فرض التسليم بأن بعض الأعلام قالوا بأن القمار يطلق على مطلق اللعب بآلات القمار ولو من دون رهن كما ذكر ذلك المحقق الكركي إلا أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجال فإذا قال المحقق الكركي وربما أطلق على اللعب بها مطلقا لعله إطلاق مجازي ليس حقيقيا وإذا كان الاستعمال مجازيا لا يصح حمل الألفاظ الواردة في النصوص على المعنى المجازي بل تحمل على المعنى الحقيقي إذن فنقول لعل استعمال القمار في هذه الأدوات المعروفة مع عدم الرهن استعمال مجازي وإذا كان استعمالا مجازيا النتيجة لا يصح حمل اللفظ وهو كل ما قمر عليه على المعنى مجازي هذا ثانيا ثالثا إن قلت بأنه إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز نأخذ بأصالة الحقيقة كما هو مبنى الأصوليين فنقول يدور الأمر بين كون استعمال لفظة القمار في اللعب في هذه الآلات الشطرنج والنرد بدون رهن، هل هو استعمال حقيقي أو مجازي؟ وإذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز، الأصل هو الحقيقة. وإذا كان الاستعمال حقيقيا بناء على هذا الأصل العقلائي، يصح حمل اللفظ الوارد في النصوص عليه، فيكون المراد من قوله وكل ما طومر عليه يعني اللعب بهذه الآلات سواء مع الرهن أو بدون الرهن، لأنه استعماله حقيقي بناء على الأصل العقلائي. إن قلت هكذا قل بأنه حتى لو سلمنا بهذا الأصل العقلائي المزبور، فمع ذلك نقول بالانصراف، وأن المنصرف إليه لفظ القمار هو ماذا؟ اللعب بهذه الآلات مع الرهن، هذا المنصرف إليه، لأن الغالب في الوجود خارجين هو أنهم يلعبون بالشطرنج والنرد خصوصا في زمان الناس مع الرهن، فنحمل اللفظ الوارد في كلام الإمام الصادق عليه السلام كل ما قمر عليه على المتعارف على الغالب الوجود وهو اللعب بآلات القمار مع الرهن. واضح؟ والنتيجة أن هذا الدليل الأول ليس تاما. الدليل الثاني الإطلاق في أدلة حرمة اللعب بآلات القمار، يعني تارة نستدل بالمادة، بالمادة يعني ماذا؟ لفظة القمار، تارة نستدل بالهيئة بالصيغة لا تفعل. واضح؟ بإطلاق الأدلة الدالة على حرمة اللعب بآلات القمار من قبيل مثلا هذه الرواية التي تلوناها عليك التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد. وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على حرمة اللعب بالشطرنج والنرد يعني بآلات القمار كما هو مقتضى النهي مع عدد القرين على الكراهة. ثانيا مقتضى الإطلاق في النهي، مقتضى الإطلاق في النهي عن اللعب أنه لا فرق بين أن يكون اللعب بهذه الأدوات والآلات مع الرهن أو بدون الرهن، نهى رسول الله عن اللعب بالشطرنج والنرد يعني النهي مطلق سواء مع رهن أو بدون رهن. والنتيجة مقتضى الإطلاق في الروايات الناهية عن اللعب بآلات القمار أن لا فرق في الحرمة بين أن يكون ذلك بالرهن أو بدون الرهن، هذا الدليل الثاني. ويناقش المصنف بنفس المناقشة الثالثة في الدليل الأول وهي أن المنصرف إليه هو أن اللعب كان في ذاك الزمان بالرهن، فيحمل النهي الوارد على ما هو المتعارف وهو أن اللعب بهذه الآلات بخصوص الرهن، فلا دلالة فيها على الحرمة حتى مع اللعب بدون الرهن. ولكن هذا الانصراف إن أوجب التبادر ففيها ونعمة، إذا كان الانصراف يوجب تبادر اللفظ في هذا المعنى صح، وأن إذا كان الانصراف لأجل غلبة الوجود ليس إلا فلا حجية لا. فما هو مقصودك يا مصنفنا؟ لابد أن يحمل كلامه على هذا المعنى أن هذا الغلبة أن هذه الغلبة في الوجود توجب انصراف المعنى فيها انصراف اللفظ في هذا المعنى. قال اللعب بآلات القمار من دون رهن. الآن الدليل الأول، ما طوي في كلامه، ما طوي طويا، قال وفي صدق القمار عليه نبار، كأنما الاستدلال بمادة القمار. نفس الرواية التي دلت على حرمة اللعب بالقمار تقول هذا قمار اللعب بالآلات مع عدم الرهن. فيقول أولا وفي صدق، هذه المناقشة الآن قربنا الدليل، هو فارع عن ذكر الدليل، وفي صدق القمار عليه نظر، هذه المناقشة الأولى. لماذا؟ لما عرفت يعني الاختلاف في كلمات الأعلام، نقلنا أقوال ثلاثة. ثانيا ومجرد الاستعمال، لعل ما نقله الكركي وغيره استعمال مجازي، وإذا كان استعمال مجازي لا يصح حمل الأفراد عليه، لا يوجب إجراء أحكام المطلقات. ثلاثة ولو مع البناء على صالة الحقيقة، حتى لو بنينا على صالة الحقيقة وأن الاستعمال حقيقي، لماذا؟ لقوة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها. هذا الدليل الأول والمناقشة. الآن الدليل الثاني، الاستدلال ليس بمادة القمار بلفظ القمار، لا بالإطلاق. ومنه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب، يعني على حرمة اللعب بهذه الآلات بدون رهن، بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات. لماذا يظهر الخدشة؟ بناء على انصراف إلى المتعارض من ثبوت الرهن. الدليل الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين.